يسر إخوانكم بموقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم التعليق على كتاب أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن عمر ابن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالفيوش ودار الحديث بالشحر. أخلاق أهل القرآن. والآن مع الدرس السادس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام العلامة أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى. ومر معنا في الدرس الماضي ما ذكره رحمه الله من فصل في فضل حملة القرآن، وهو بهذه الفصول يرشد إلى فضائل القرآن وفضائل حملته والأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها أهل القرآن. وهكذا ما فيه من الفضل والتشريف يتضمن كذلك التكليف وما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن في نفسه من المحافظة على الأعمال الصالحة، إذ الأجور العظيمة المذكورة لحملة القرآن ولفضل من تعلم القرآن تستوجب عملا صالحا صادقا خالصا يعين على ثبوت هذه الأجور. وكما تقدم معنا ليس المقصود حمل الحروف والألفاظ دون العمل بها، فحملة القرآن هم الذين تحملوا ألفاظه وعملوا بما تقتضيه هذه الألفاظ، فهي أمانة وتكليف قبل أن تكون رفعة وتشريف. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، أي هذا مدخل في معرفة فضل من تعلم القرآن وعلمه. وها هنا شيء من التفصيل بعد الإجمال. حملة القرآن لهم فضائل كثيرة، ومن فضائل حملة القرآن المفصلة كونهم يعلمون القرآن، هذا فيه فضل خاص وخيرية أخص. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرتد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال شعبة: قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، يعني شعبة قال لعلقمة، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك أقعدني مقعدي هذا، يعني السلمي، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمارة الحجاج، أي أبو عبد الرحمن السلمي قعد يعلم القرآن لما فيه من الفضل خلال هذه الفترة. وكانت إمارة عثمان في سنة 23، وكانت نهاية ولايته في 35، وكانت إمارة الحجاج في 73 تقريبا، يعني على أقل تقدير كانت أكثر من 35 سنة أو 38 سنة، وهو يقرأ القرآن رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الصبر على هذا التعليم إنما هو لما في تعليم القرآن من فضل، وقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث أصله في البخاري، فيه هذه الخيرية العظيمة لمن تعلم القرآن وعلم القرآن، فالمعلم والمعلم في فضل عظيم وفي خير كبير ما دام قد صبر وصبر نفسه على تعلم وتعليم القرآن. ومع هذا الفضل ينال أجور كبيرة كما تقدم معنا، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي هذا التعلم تحصيل للأجور العظيمة الكثيرة. كم يقرأ ويقرأ المعلم والمتعلم من حروف القرآن، وكم يكرر من حروف القرآن، وفي كل حرف 10 حسنات، فهي أجور عظيمة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، مع ما في القرآن من خير عظيم، فهو سبب لشفاء هذا الإنسان في روحه وفي جسده، وسبب لهدايته لما فيه الخير له في دنياه وفي أخراه، وهو سبب كذلك لهدايته في نفسه وأهله وولده، وكذلك في مجتمعه. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما تقدم منا، نور ينير الله عز وجل بهم في ظلمات الفتن، فتن الشهوات والشبهات، فإنهم يدلون الناس على ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتلونه من كتاب الله، وبما يعلمون ويرشدون الناس ويدعونهم إلى كتاب الله. وهذا قليل من كثير من فضائل وخير القرآن، حقيق لمن وفقه الله في تعلم وتعليم القرآن أن يناله هذا الخير الكثير وهذا الأجر الكبير. ولذلك جاء في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا كان السلف مهما بلغوا من العلم فإنهم يحرصون على تعلم وتعليم القرآن، لو لم يكن إلا بتلاوته وتدبره وقراءته. مات عثمان رضي الله عنه وأرضاه والقرآن في حتفه رضي الله عنه أرضاه، وهكذا غير واحد من السلف والأئمة كانوا يحرصون على كتاب الله سبحانه وتعالى في تلاوته وملازمته وقراءته وتدبره حتى يتوفاهم الله سبحانه وتعالى وهم على هذا الخير العظيم. ولا يزال العبد بخير ما دام متصلا بكتاب الله، وما دام تاليا لكتاب الله، فإنها سبب لطهرة النفوس والقلوب والروح والجسد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على عظيم فضل القرآن، كما قال سبحانه كذلك: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا، فهو سبب لزيادة الإيمان وقوة حصول اليقين وغير ذلك من الخير الكثير العميم. نسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله وعظيم عطائه، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا فيض ابن وثيق، هكذا جاء في نسخة. بدون هذا اللفظ قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أكثر الحفاظ على تضعيفه، وبعض أهل العلم كالألباني رحمه الله صححه أو حسنه لمجموع طرقه ولوجود شواهد له، وأما كثير من الحفاظ فيرون ضعف هذا الحديث كما أشار ابن أبي حاتم والدارقطني وجماعة والترمذي إلى ضعف هذا الحديث. فيغني حديث عثمان الصحيح عن هذا الحديث. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد البرتي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فأقعدني في مجلسي أقرئ. وهذا الحديث كذلك فيه ما تقدم، وهو من رواية الحارث بن نبهان، وقد أشار في التعليق إلى ما فيه من ضعف، ولذلك ضعف جماعة من الحفاظ هذا الحديث، بل رجح بعض الحفاظ كابن أبي حاتم أنه مرسل لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من حديث مصعب بن سعد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح مرفوعا وإنما صح مرسلا. والشيخ الألباني رحمه الله حسنه في بعض كتبه كصحيح الجامع وغيره، وعلى العموم ما عندنا من الصحيح يغني عن هذا، والمقصود هو ثبوت هذا الفضل الذي تقدم سبقت الإشارة إليه في الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، واديان معروفان في المدينة، قال فيأتي كل يوم بناقتين كوما وين زهرا وين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلئن يغدو أحدكم إلى المسجد فتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. والحديث أصله كما أشار في التعليق في صحيح مسلم، وفيه فضل تعلم القرآن. فإذا كان هذا في آيتين خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث، فكيف بآيات كثيرة يتعلمها ويعلمها معلم ومتعلم القرآن؟ وهذا قليل من كثير من معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن يأخذ ألفاظه ويتعلمها ويعمل بما فيها، نسأل الله ذلك. وكما تقدم معنا الشأن كل الشأن أن يوفقك يا عبد الله إلى تعلم القرآن والعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن علما وعملا، اللهم آمين. نكتفي اليوم بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب ننظر بعض الأسئلة. فمن الأسئلة الواردة سائل يسأل يقول امرأة حامل وأخبر الأطباء أن حملها قد يكون مشوها لأنه لم يسمعوا دقات القلب للجنين،
ما حكم إسقاط هذا الحمل وقد نصح الأطباء بإسقاطه؟ الجواب: إذا اتفقت كلمة الأطباء وأهل الخبرة بهذا وكان قبل 4 أشهر فيجوز لها إسقاطه، وأما بعد 4 أشهر فتصبر، والخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى، يعني بعد نفخ الروح لا يجوز، والخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى لها. وهذا سؤال آخر يقول السائل: امرأة حملت من رجل عن طريق الزنا ثم عقد لها بهذا الرجل مع وجود الحمل، فهل العقد صحيح؟ الجواب: لا، العقد ليس بصحيح، فعليها أن تبتعد منه ويفرق بينهما، فإن ثبت أولا أن توبتهما مما صنعا فهذا أمر، والأمر الثاني تضع حملها، فإن شاء بدون إكراه عقد لهما، وإلا فالأصل لا يجوز نكاح الزانية ولا يجوز نكاح الزاني كما أخبر الله عز وجل في كتابه. فإن حصلت التوبة وحصل التوافق فيكون بعد استبراء الرحم. هذا هو الواجب، والله تعالى أعلم. وهذا سؤال ثالث يسأل السائل فيه فيقول: ما حكم استعمال أدوات المكياج ونحوها؟ الجواب: ينبغي على المسلمة أن تحرص على أن تتجمل لزوجها بالمباح الذي لا يضر، وأكثر هذه المكياج التي تستخدم في الوقت المعاصر ضارة بكلام أهل الخبرة، فإن ثبت ضررها فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن تأكد عدم ضررها ولم يكن فيه تشبه بالفساق والفجار فالأصل الإباحة، وجمال المرأة بطهارتها وبنظافتها ونظارتها واتخاذها الوسائل التي كان يحرص عليها سلفنا ومن سبقنا، الأشياء الطبيعية النافعة التي لا تضر. وإن كان هناك شيء كما قلنا تأكد أنه لا يضر وليس فيه تشبه بالفجار والفساق فالأصل الإباحة، وإن كان الأمر ملتبسا فهو من الأمور المشتبهة اجتنابه أولى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.